الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود للعلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الفصل السادس فيما يتعلق بهل يكره تسمية العقيقة عقيقة أو لا يكره. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 12 من شهر شعبان عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل السادس: هل يكره تسميتها عقيقة؟ اختلف فيه، فكره ذلك طائفة، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الاسم، فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه. قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها نسيكة، ولا يقال لها عقيقة. وقال الطائفة أخرى: لا يكره ذلك، ورأوا إباحته.
الذين كرهوا تسمية عقيقة هم جمهور فقهاء الكوفة. نعم.
واحتجوا بحديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته، وبحديث سلمان بن عامر: مع الغلام عقيقته. ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة، فدل على الإباحة لا على الكراهة. قال أبو عمر: فدل ذلك على الكراهة في الاسم، وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لن نسيك. قال: على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما فيهما كأنه كره الاسم، وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قلت: ونظير هذا اختلاف في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك. وعلى هذا تتفق الأحاديث، وبالله التوفيق.
على تحقيق ابن القيم فنحن واقعون في مشكلة، لأن جل الناس اليوم مع الأسف لا يعرفون من اسم العقيقة إلا العقيقة، بل لو قلت له نسيك لما فهم. فهو يقول: لا بأس بإطلاق اسم العقيقة بشرط أن لا ينسى الاسم المشروع الآخر وهو النسيك. وعندي وجه آخر والله أعلم، وإن كنت لا أذكر الآن أنه قلته في اللقاء السابق، وهو ابن القيم نقله عن بعضهم، أن وجه الكراهة في تسميتها عقيقة لما كان معروف مما يصحب النسيكة من الأمور، فلهذا الغرض كره النبي عليه الصلاة والسلام العقيق. أما إذا خليت من تلكم المعاني فلا بأس إذن بإطلاق العقيقة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله الفصل السابع: في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين. قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في وجوب العقيقة، فقال الطائفة: العقيقة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الفرض. روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل لم يعق عنه: قال: يعق عن نفسه، وكان لا يرى على الجارية عقيقة. قال: وروي عن بريدة أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. وقال إسحاق بن راهوية: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. فقلت لابن بريدة: وما العقيقة؟ قال: المولود يولد في الإسلام ينبغي أن يعق عنه.
ومعنى يعرضون أن ينظر فيهم، هل عق عنهم؟ فإن عق عنهم سهل أمرهم، كما يعرضون على الصلوات، هل أدوا الفرائض أو ما أدوها؟ إذا أدوها سهلت عليهم بقية الأمور. نعم.
وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه. قال: وروينا عن الحسن البصري أنه قال: العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعه. وقال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في وجوبها فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا، منهم داود وغيره، قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل بها وقال: الغلام مرتهن بعقيقته وما على الغلام عقيقته، وقال: عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، ونحو هذا من الأحاديث. وكان بريدة الأسلمي يوجبها ويشبهها بالصلاة، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه. وقال الليث بن سعد: يعق عن المولود أيام سابعه في أيها شاءوا، فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام. فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول: هي سنة واجبة يجب العمل بها.
قول مالك سنة واجبة يعني سنة لازمة، فسماها سنة لأن بمعنى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسماها واجبة بمعنى الفرض واللزوم. نعم.
وكان مالك وقلت
وهو قول
أحسن عليك وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري، هذا كلام أبي عمر رحمه الله. قلت: والسنة الواجبة عند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه، فيسمونه واجبا وجوب السنن.
هذا اصطلاح عند المالكية، كيف يفهمون السنة الواجبة؟ السنة المؤكدة. نعم.
ولهذا قالوا: غسل الجمعة سنة واجبة، والأضحية سنة واجبة، والعقيقة سنة واجبة. وقد حكى أصحاب أحمد عنه في وجوبها روايتين، وليس عنه نص صريح في الوجوب، ونحن نذكر نصوصه. قال الخلال في الجامع: ذكر استحباب العقيقة وأنها غير واجبة. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله سئل.
طبعاً الخلال من الحنابلة ذهب مع الجمهور إلى أن العقيقة ليس واجبة، ولذلك بوب عليه ذكر استحباب العقيقة وأنها غير واجبة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله رحمه الله سئل عن العقيقة ما هي؟ قال: الذبيحة. وأنكر قول الذي يقول هي حلق الرأس. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن العقيقة واجبة هي؟ قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك. قال: وسألت أبا عبد الله عن العقيقة أتوجبها؟ قال: لا. ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة واجبة هي؟ قال: أما واجب فلا أدري ولا أقول واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله العقيقة واجبة؟ قال: لا، وأشد شيء روي فيها حديث الغلام مرتهن بعقيقته، وهو أشدها.
قوله هو أشدها أي أقواها في الدلالة على الوجوب، أقواها في الدلالة على الوجوب عند من يذهب إلى ذلك. لماذا؟ أنت لو رأيت ابنك مرتهن تفك رهنة ولا ما تفك؟ إذن هذا يدل على الوجوب، كيف وهو مرتهن مع قرينه الإبليسي، فيجب عليك أن تفك، هذا معنى هو أشدها. نعم.
قال: وقال حنبل قال أبو عبد الله: لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته فهو أشد ما روي في العقيقة. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله عن العقيقة، واجبة هي على الغني والفقير إذا ولد له أن يعق عنه. قال أبو عبد الله: قال الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأحب أن تحيا هذه السنة، أرجو أن يخلف الله عليه. وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الغلام مرتهن بعقيقته، قال: نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال جعفر بن محمد:
هذا يعني فهم واضح من الإمام أحمد، فهو محتبس بعقيقته أي مرتهن مربوط مسجون ملازم، هذا معنى مرتهن بعقيقته، محتبس بعقيقة. نعم.
وقال أبو الحارث: قيل لأبي عبد الله في العقيقة فإن لم يكن عنده يعني ما يعق، قال: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة. وقال صالح: قلت لأبي: يولد للرجل ليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عن أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ فقال: أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلفة، لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به.
المقصود بسنة من سنن رسول الله يعني هدي، وليس المقصود سنة عن الاستحباب. وكون الإمام أحمد يجيز له أن يستقرض، هذا أيضا من أدلة من يقول إن العقيقة واجبة كما هو قول جماهير الحنابلة. نعم.
قال الإمام القيم رحمه الله: فهذه نصوصه كما ترى، ولكن أصحابه فرعوا على القول بالوجوب ثلاثة فروع. أحدها: هل هي واجبة على الصبي في ماله أو مال أبيه؟ الثاني: هل تجب الشاة على الذكر أو الشاتان؟ الثالث: إذا لم يعق عنه أبوه هل تسقط أو يجب أن يعق عن نفسه إذا بلغ؟ فأما الفرع الأول فحكوا فيه الوجهين: أحدهما يجب على الأب وهو المنصوص عن الإمام أحمد. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق.
شالنجي يعني سألت عنه بعض العلماء نسبة إلى ماذا، فبعض المشايخنا ما عرفوا نسبة إلى ماذا، ولكن بحثت في معجم البلدان عن كلمة شالنج فوجدت أن هناك منطقة اسمها شالنج ومنطقة اسمها سالنج. سالنج موجودة إلى الآن بين كابل وبين بغلان، أو بين كابل وبين بلخ.
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. والثاني: في مال الصبي، وحجة من أوجبها على الأب.
طبعا لماذا ذلك على الأب؟ لنسأل أنفسنا سؤالا الآن عشان تعرف تأصيل المسألة، لماذا هو على الأب؟ هل يجب على الأب أن يطعم ولده ولا ما يجب ما دام صغير طفل؟ هل يجب على الأب أن ينفق على أم الرضيع حتى تأكل وترضع ولا ما يجب؟ إذن كل ما وجب على الأب في حال الصغر لمصلحة الولد فهذا من هذا، فالعقيقة من مصلحة الولد وهو صغير، فكيف يبقيه مرهونا؟ نعم.
قال رحمه الله: والثاني في مال الصبي، وحجة من أوجبها على الأب أنه هو المأمور بها كما تقدم. واحتج من أوجبها على الصبي بقولها: الغلام مرتهن بعقيقته. وهذا الحديث يحتج به الطائفتان، فإن أوله الإخبار عن ارتهان الغلام بالعقيقة، وآخره الأمر بأن يراق عنه الدم. قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. هذا يدل على الوجوب لأن المعنى يجزئ عن الجارية شات وعن الغلام شاتان. واحتج بحديث البخاري عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قالوا: هذا يدل على الوجوب من وجهين، أحدهما قوله مع الغلام عقيقته، وهذا ليس إخبارا عن الواقع بل عن الواجب. ثم أمرهم أن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: أهريقوا عنه دما. قالوا: ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قالوا: وروى الترمذي قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. قال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر. قال أبو بكر: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: كان يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور.
طبعا العقيقة لا يمكن بعصفور، لكن كلام إبراهيم محمول على ماذا؟ محمول على لزومه وأهميته، مع أنه جاء أيضا روي أيضا عن ابن مسعود وهو من مشايخ إبراهيم أنه كان يقول: إذا لم يجد الإنسان ما يعق عن ابنه فليذبح ديكا. وهذا أيضا عندي محمول على أنه شيء أحسن من لا شيء، وليس مقصوده سق إلا الوجوب، وليس مقصود إلا هذه أدلة القائلين بالوجوب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال القائلون بالاستحباب: لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين، لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه وتعم به البلوى، فكان رسول الله
هذا الدليل ليس بمستقيم. لماذا ليس بمستقيم؟ لأنه ليس مضطرد، ليس بمضطرد. أنا بسألكم سؤال الآن: النية في الأعمال واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة في جميع الأعمال، صحيح؟ طيب هل يأتي إنسان ويقول: لا ما هي واجبة؟ ليش ما هي واجبة؟ لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ما رواه إلا واحد، مو معلوم من الدين بالضرورة. هذا استدلال لا يستقيم. طيب نفس الكلام سينطبق على أمور أخرى، فالقاعدة هذه غير مضطردة، ما دام غير مضطردة إذن يسقط الاستدلال به. نعم.
لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه وتعم به البلوى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة وينقطع معه العذر. قالوا: قد علقها بمحبة فاعلها، فقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. قالوا: وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب.
أما حديث فأحب أن ينسك ليس معناه رفع الوجوب، وإنما الحث على فعل المحبوب، فكأن المقصود من هذا الحديث أنه أنسك ما تحب ولا تنسك دونيا. وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للوجوب وهو الارتهان، ففعله المبين عن الواجب واجب. نعم.
قالوا: وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وهذا مرسل، وقد رواه مرة عن عمرو بن أبيه قال: وراه عن جده.
وروى من كره الاسم، كراهته للاسم لا يدل على كراهة نفس الأمر، لا يدل على كراهة نفس الأمر. نعم.
وروى مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم وقال: من أحب أن ينسك عن ولدي فليفعل. قال البيهقي: وإذا انضم إلى الأول قويا. قلت: وحديث عمرو بن شعيب قد جوده عبد الرزاق، وقال: أخبرنا داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكر الحديث.
وهذه قاعدة مضطردة في الحديث أحب أنكم تحفظوها، وهي أن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإن عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص إسناده حسن لا ينزل عن الحسن، وأخطأ من ضعفه. والذين ضعفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجتهم أن جده محمد ليس بصحابي. نقول: نعم، جده محمد ليس بصحابي، لأن هو اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا عن جده، إذن الإسناد منقطع مرسل. لكن بالتتبع والاستقراء يظهر أن عمرو بن شعيب إذا قال عن أبيه عن جده لا يقصد محمد، ومحمد أصلا غير مذكور بالرواية، يقصد عن أبيه شعيب عن جده الأعلى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا جاء مصرحا في أسانيد متعددة عند النسائي وعند الإمام أحمد وغيرهم، فهو حديث حسن كما قال الإمام عبد الرزاق قال جود إسناده. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثامن في الوقت الذي تستحب.
خلاصة هذا الفصل، خلاصة هذا الفصل هو أن العقيقة، أن العقيقة واجبة، والصواب، الصواب أن الإنسان يبرئ ذمته ويفك رهن ابنه وبنته. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثامن في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة. قال أبو داود في كتاب المسائل: سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقة تذبح يوم السابع. وقال صالح بن أحمد قال أبي: في العقيقة تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي 14، فإن لم يفعل ففي 14، فإن لم يفعل ففي 21.
يعني هو قال 14، يعني يقصد 14 من الليالي إذا مضت. نعم،
أحسن عليكم. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ فقال: أما عائشة فتقول 7 أيام 14، ولأحد 20. وقال أبو طالب: قال أحمد: تذبح العقيقة 21 يوما. انتهى. والحجة على ذلك حديث سمرة المتقدم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني محمد بن عمرو.
طبعا حديث سمرة حديث صحيح، وقد صححه الإمام الترمذي والبخاري والإمام أحمد وعدد من المحدثين. ولا يهولنك من يقول إن الحسن لم يسمع من سمرة، فالصحيح أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة لأنه قال حدثنا. نعم.
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماطع عن رؤوسهما الأذى. قال أبو بكر بن المنذر: حدثنا محمد.
هذا الإسناد يعني إسناد عظيم، ترى إسناد عظيم. لماذا إسناد عظيم؟ وإن لم يكن الحديث في الصحيحين، هو في ابن حبان في صحيحه. لماذا الإسناد عظيم؟ لأن رواة هذا الإسناد كلهم من رجال الشيخين عبد الله بن وهب، محمد بن عمرو، ابن جريج بن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، يحيى بن سعيد الأنصاري، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، عائشة الصديق. فليس لأحد أن يقول بعد ذلك كيف متى نذبح، خلاص موجود يوم السابع. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر بن المنذر: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني أبو جعفر الرازي قال: حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن معن قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه. هذا قول عامة أهل العلم، ونحن نحكي ما بلغنا من أقوالهم.
نعم، قول عامة من يرون العقيقة سواء من حيث الوجوب أو من حيث الاستحباب، يقولون تستحب في اليوم السابع. يوم الولادة هذا يوم، ثم بعد ذلك تقول اثنان ثلاثة، ففرضنا أنه ولد يوم الاثنين، إذن تقول الاثنين، تحط عد يوم الولادة: ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة، سبت، أحد، تذبح حقيقته. نعم.
قال رحمه الله: وأرفع من روي عنه ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كما حكاه أحمد عنها في رواية الميموني،
وكما حكاها عمرة بنت عبد الرحمن في رواية ابن حبان. نعم.
وكذلك قال الحسن البصري وقتادة يعق عنه يوم سابعه. وقال أبو عمر: وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه.
يعني الحسن البصري ومعه عدد من الفقهاء كعبد الله بن وهب المصري وغيرهم يرون أن الأب مخير قبل اليوم السابع، في اليوم السابع يجب، في اليوم السابع يجب. وهذا مثل إيش؟ مثل الختان. الختان يستحب أن يكون في الصغر، فإذا بلغ ولم يختنه أبوه وجب عليه أن يختن من أول يوم بلوغه، صار الحكم واجبا. وهذا يعيى فيه بعض، يلغز فيه بعض الفقهاء على بعض، يقول: ما هو الشيء الذي أوله مستحب وآخره واجب؟ هذا مثاله العقيقة عند من يرى استحبابه في الأول ووجوبه في اليوم السابع. الختان استحبابه في الأول، الوجوب عند البلوغ. الحج مستحب لمن حج واعتمر أن يحج مرة أخرى، لكن إذا دخل وجب أن يتم، ومسائل أخرى. نعم.
وقال الليث بن سعد يعق عن المولود في أيام سابعه، فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام. قال أبو عمر كان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام. وقال عطاء
كأنه يعني الليث بن سعد المصري فقيه مصر الذي ضيعوه وتركوه وأخذوا بفقه الشافعي. الليث بن سعد المصري كان يرى العقيقة واجبة لكن يقول لها مدة، فإذا خرجت المدة قال أثم الذي لم يفعل الواجب وخرج وقته. خرج وقته. نعم.
وقال عطاء إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى اليوم السابع الآخر،
اللي هو 14 الآخر. 14. نعم.
وكذلك
وعطاء من سادات التابعين فقوله معتبر، خير من رأينا. نعم.
وكذلك قال أحمد وإسحاق والشافعي ولم يزد مالك على السابع الثاني. وقال ابن وهب لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث، وهو قول عائشة وعطاء وأحمد وإسحاق.
السابع الثالث اليوم الحادي والعشرين، اليوم الحادي والعشرين. نعم. هذا أعلى ما ورد عن السلف في التحديد، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث. بعد ذلك لم يرد شيء، معناته إنه يذبح متى ما شاء. نعم.
قال مالك ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم.
نعم. هذه مسألة أيضا مهمة، إذا ولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم لا يعد، لا يعد إلا أن يكون يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. يعني الليلة في الأصل الليل والنهار هذا يسمى يوما في اصطلاح الإمام مالك وفي عرف بعض الفقهاء. الليلة اللي هو السابق على النهار، الليل والنهار كله يوم، فإذا دخل شيء من نهار اليوم الذي ولد فيه فعند الإمام مالك لا يحسب. لما؟ لأنه قد ذهب عظم اليوم، الليل راح وهو نصف النهار عنده، نصف اليوم عنده، وأذن الفجر فدخل شيء من اليوم عنده مع الفجر، إذن لا يحسب. لكن لو أنه ولد من نفس اليوم قبل أذان الفجر يحسب. لماذا يحسب؟ لأن الإسم، هذه قاعدة عند الإمام مالك، أنه يعطي الإسم على الأغلب، يعطي الإسم على الأغلب. نضرب مثال، الرأس عند الإمام مالك وعند غير الإمام مالك معروف ولا لا؟ صح؟ في أحد ما يعرف الرأس؟ كلنا نعرف رأس الإنسان، صحيح؟ طيب، إذا قلنا في تفسير قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، عند الإمام مالك لو أن رجلا مسح بعض الرأس ما يسمى مسحا، ما يسمى مسح رأسه. لما؟ لأنه لا يعطي الإسم إلا على ما زاد على النصف، لا يعطي الإسم إلا على ما زاد على النصف، فإذن لابد أن يمسح نصف الرأس ويزيد قليلا فيكون أدى الواجب عند الإمام مالك. طيب مثال آخر، لو أن رجلا أراد أن يصوم من النهار ما نوى ولا أراد أن يصوم، فأصبح في الصباح وانشغل وما قال إني صائم ولا نوى الصيام، قبل أذان الظهر نوى الصيام، يصح عند الإمام مالك لأنه سيكون صائما أكثر النهار بنية فيعطي الحكم للأكثر. لكن لو أذن عليه الظهر لا يعطيه حكم الصوم، هذا الصوم لا يسمى صوما عنده. هذه أمثلة هذه المسألة. وعلى كل حال الجمهور يخالفونه، قل اليوم المقصود به النهار، فإذا ولد في النهار فذاك اليوم محسوب. نعم.
قال رحمه الله والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبها عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت، والاعتبار بالذبح لا باليوم الطبخ والأكل.
طبعا هذه مسألة أيضا مهمة، بالاتفاق الذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بالاستحباب، متى ما ذبحت العقيقة أجزأت، هذه مسألة أخرى. فالإجزاء يتم في أي يوم، في أي نهار، في أي ليل. والاعتبار لما نقول يذبح عنه في اليوم السابع، الاعتبار بالذبح ليس الاعتبار بالطبخ. فلو أن الإنسان ما ذبح في اليوم السابع قال بس أنا مشغول والله ما أقدر أعزم الناس مثلا ولا أقدر أطبخ، خلى اللحم في الثلاجة وعزمهم بعد 3 أيام، فهو يعتبر كأنه ذبح في اليوم السابع. واضح؟ نعم. لأن المقصود يراق عنه الدم، وقد أريق عنه الدم في اليوم السابع، وهذا يسهل على الناس. ربما في اليوم السابع أنت ما يناسبك، يمكن يكون يوم السابع مثلا يوم الأربعاء عندك دوام ما تقدر تعزم الناس مثلا، فتقول بذبح يوم الأربعاء وأكنز أخزن اللحم في الثلاجة وأضيف الناس يوم الجمعة، ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: الفصل التاسع في أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد. قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة. قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة: أحب إليك أو تدفع ثمنها في المساكين؟ قال: العقيقة. وقال في رواية أبي الحارث: وسئل عن العقيقة: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة. وقال صالح ابنه: الرجل يولد له وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عن انتهاء.
هنا قاعدة لا بد أن يحفظها طالب العلم حتى لا يغير الشرع باستحسانه العقلي. بعض الناس يقول: لا تحجوا، ادفعوا فلوس الحج حق الفقراء والمساكين. هذا كلام باطل. بعض الناس يقول: لا تعتمروا، ادفع فلوس للفقراء والمساكين. هذا كلام باطل. يقول: ليش تضحون بملايين الخرفان، اعطوا فلوس للفقراء والمساكين. هذا تغيير للشرع بالاستحسان العقلي. نفس هذا الكلام يقول لك: ليش انتم تشترون العيش والعيش الناس راح يبيعونه، لا ادفعوا فلوس. هذا تغيير للشرع يا اخوان. احذروا من الاستحسانات العقلية في مقابل النصوص الشرعية. لا تستخدم عقلك، من أمرك أنك تستخدم عقلك في مقابل النص؟ هي أصلا ضلالة إبليس. ما سبب ضلالة إبليس؟ استخدام العقل في مقابل النص. النص أسجد، العقل لا أنا خير منه. انتبه، ما يصير أنت تقول الله ليش أنا أعق والله الفلوس الفقراء أحوج إليه. لا خلاص، الشارع الحكيم علق الحكم بإراقة الدم، ليس لك غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، وصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح يذبح عنه. ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من ضرر الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان. ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. وأسرار الشرع أعظم من هذا، ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها. وأما أهل الكتاب فليست العقيقة عندهم للأنثى، وإنما هي للذكر خاصة، وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف. قال أبو بكر بن المنذر: وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتادة: كانا لا يريان عن الجارية عقيقة.
في نظري أن قول الحسن وقتاده يمكن أن نبحث لهما عن مخرج، فنقول كان لا يريان عن الجارية عقيقة واجبة، يعني هم يرون أن الغلام واجب والمرأة ليست بواجب، هذا تخريج. تخريج ليش؟ لأن الحسن هو الذي روى حديث العقيقة، كيف بعد ذلك يقول لا يوجد عقيقة؟ أيضا تخريج آخر، وهو يمكن أن يقال إن كلام الحسن وقتادة إن ثبت فهو محمول على أنهما لا يران عن جارية عقيقة كعقيقة الذكر، إذن هي واحدة وليست شاتة، وهذا تخريج حسن. والأصل أن الإنسان يبحث عن التخاريج للعلماء ولا يهجم عليهم بالتشنيع. نعم
شيخ، مر معنا أنه إن الولد إذا لم يعق عنه يجب عليه، أما الجارية لا، كلام الحسن.
طيب هو قال لا، لأن أصلا الجارية لا تجب عليه النفقة. نعم. من هذا الباب، إذن هذا الدليل أنه استحب
تخريج،
وهذا التخريج يؤكد أنه يرى الاستحباب.
قال رحمه الله: وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، والسنة تخالفه من وجوه كما سيأتي.
هذا قول ضعيف يعني إذا أخذناه بالظاهر. نعم.
كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا. فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية، والله أعلم.
كون دم المتعة والقران لا يجزي إلا الدم، فإن لم يجد فالصوم، هذه مسألة اتفاقية، فإذن الأضاحي تكون كذلك، إذن العقيقة تكون كذلك. نعم.
قال رحمه الله: الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك. وفيه مسألتان: المسألة الأولى: العقيقة سنة عن الجارية كما هي سنة عن الغلام، هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد تقدم ما حكاه ابن المدل عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان عن الجارية عقيقة، ولعلهما تمسكا بقولهما الغلام عقيقته. وهذا الحديث رواه الحسن وقتادة من حديث سمرة، والغلام اسم للذكر دون الأنثى. ويرد هذا القول حديث أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. وحديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، رواه ابن أبي شيبة وقد تقدم إسناده. وقال أبو عاصم: حدثنا سالم بن تميم عن النبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، رواه البيهقي من هذه الطريق. وقال مالك: يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاه، والذكر والأنثى في ذلك سواء. احتج لهذا القول بما رواه داود في سننه، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب عن كلمة ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال أبو عمر: وروى جعفر بن محمد عن أبي أن فاطمة ذبحت عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال: وكان عبد الله بن عمر يعق.
يعني لو جمعنا بين الروايتين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وأن فاطمة ذبحت كبشا كبشا، كل واحد كم كبش صار؟ كبشين. النبي الأم ذبحت كبش والجد ذبح كبش، في هذا إشكال؟ ما في إشكال. قد يولد لي حفيد فأنا أذبح كبشا له وأبوه يذبح كبشا، شو المشكلة؟ صار كم؟ نعم.
قال: وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجوار من ولده شاتا شاتا. وفيه قال أبو جعفر: محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين كقول مالك سواء.
طبعا هذه مسألة خلافية، هل المجزي من العقيقة شات واحدة أو شاتان؟ الأظهر والله أعلم أن الذكر شاتان والأنثى شات واحدة. نعم.
وقال أبو عمر وقال ابن عباس وعائشة وجماعة من أهل الحديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ثم ذكر طرق حديث أم كرز وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: من أحب أن ينسك عن ولدي فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ولا تعارض بين أحاديث التفضيل بين الذكر والأنثى وبين حديث ابن عباس في قصة الحسن والحسين، فإن حديثه قد روي بلفظين: أحدهما أنه عق عنهما كبشا كبشة، والثاني أنه عق عنهما كبشين، ولعل الراوي أراد كبشين عن كل واحد منهما فاقتصر على قوله كبشين ثم روى بالمعنى كبشا كبشة. وعندي فيه جواب أحسن من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن كل واحد كبشة، وذبحت أمهما عنهما كبشين، والحديثان كذلك روية، فكان أحد الكبشين من النبي صلى الله عليه وسلم والثاني من فاطمة رضي الله عنها، واتفق جميع الأحاديث.
وهذا الفعل فيه دلالة على جواز أن يقوم بالعقيقة غير الأب وهو الجد أو الأم، لأن عليا كان فقيرا رضي الله عنه، وأيضا فيه دلالة على جواز الاشتراك في العقيقة من الأولياء ولا قارب، كان يدفع الأب بعض المال والجد بعض المال، أو الأم بعض المال والجد بعض المال. نعم.
وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما كل عضو منهما عضوا منه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كامل السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو من أعضائه عضو من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، تجزى بكل عضو من أعضائها عضو من أعضائها، رواه داود في السنن. فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة، كيف والسنن الثابتة صريحة في التفضيل.
أحسن، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله الملتقى الاثنين القادم، صلى الله وسلم وبارك وأنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الشاتان متكافئتان متقاربتان، هذا معنى متكافئ، متقاربتان يعني ما تكون واحدة هزيلة واحدة ضعيفة، واحدة متينة واحدة كبيرة واحدة ضخمة، مقصود متساويتان من حيث الحجم ومن حيث السن. أما السن سيأتي الحديث عنه أنه لا يجزئ في الشاء ما هو أقل من 6 أشهر، وفي الماعز ما هو أقل من سنة لا يجزئ. نعم، ما يضر. نعم، إلا عند الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا ولد في نهار يوم الاثنين هذا اليوم لا يحسب، لأن ليلته سابق على النهار فذهب عظمه، فكيف يحسب؟ فتحسبها من الثلاثاء: أربعاء، خميس، جمعة، سبت، أحد، اثنين. أي عنده هو. نعم. وعند الجمهور الحسبة تبدأ من الليل، حسبة اليوم. نعم. سؤال وجيه: هل يجوز للإنسان يعق في الخارج؟ نعم يجوز، إذا كان مقصده إيصال اللحم إلى الفقراء والمساكين، لكن المهم أن لا يكون مقصده التهرب من المال، لأن بعض الناس يتهرب من القيمة. مثلا عندنا بالكويت تكون القيمة أقل شيء 80 90 100، برا يمكن 40 30، يروح يعق برا مثلا. إذا كان الله وسع عليه فلا يتهرب من القيمة، إلا أن يقال يرسل نفس القيمة، أو كان معسرا ما يقدر يشتري في البلد، ما عنده إلا 40 دينار مثلا، في خارج البلد 40، ما في بأس. نعم. تفضل أستاذ جاسر، خارج الدرس تفضل، بس إذا خرجنا لا تدخلنا بعدين. طيب. نعم. أخوكم يسأل يقول أيهما أفضل، العمرة في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو العمرة في ذي القعدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر إلا في ذي القعدة؟ فالجواب عمرة الحج أفضل عند جماهير العلماء. ولم يقل أحد إن عمرة ذي القعدة أفضل ولا من أي شهر آخر، وإن كان هناك من الصحابة من قال عمرة رجب أفضل، لكن لا يوجد أحد منهم قال عمرة ذي القعدة أفضل. لما؟ وقد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمر كلها في ذي القعدة. فالجواب لأن عمره عليه الصلاة والسلام وقع هكذا اتفاقا ولم يقصد الشهر، وإنما يعطى الفضل في الزمان إذا قصده. واضح؟ نعم. أما تسميته فواضح، أنك أنت حتى لو كان عندك اسم له تنتظر إلى اليوم السابع ثم تعلن اسمه في اليوم السابع، هذا الأفضل. وتروح اليوم السابع عند شهادة الميلاد تقول لهم اسمك كيت وكيت مثلا. وأما إماطة الأذى عنه فالمقصود منه حلق رأسه بالشعر الذي ولد فيه، هذا المقصود بإماطة الأذى. نعم. دخلنا مرة ثانية. شيخ طلع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.